بسم الله الرحمن الرحيم. أعطى شيخ الإسلام رحمه الله المنحة عن قبول خبر العدل، وأنه يفيد العلم، لا كما ذكر عن جملة من أهل الكلام أنه يفيد الظن، واعتبر ذلك قول جمهور أهل العلم. قال هذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ثم أنكر على عقب على الذين يقولون بخلاف هذا القول، وأفاد بعد ذلك جملة من الأمثلة فيما يتعلق بالاعتبار والشواهد، واعتبار خبر الثقة في بعض الضعاف ضعيفا، وخبر بعض الضعفاء في بعض الثقات مقبولا، وهذه تأصيلات حديثية جيدة. وأن علم العلل من أشرف العلوم، من أشرف علوم الحديث. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط، حتى وإن كان من حديث ثقة ضابط لكن فيه غلط نبهوا عليه. قال بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، يستدلون بها من تلك العلوم الشذوذ، النكارة، المخالفة، جملة من ذلك، وهو أشرف علومهم. ثم قال ذكر 5 أمثلة على إعلال الأئمة لأحاديث ظواهرها الصحة، وهي في الحقيقة أسانيدها واضحة لكن في متونها غلط نبه عليها الأئمة على تلك الأخطاء. ومن ذلك ما أنكره ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل في 6 أيام خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ما جاء عن كعب الأحبار، وإن كان هو الحديث عن أبي هريرة لكن أصله من كلام كعب أن السماوات خلقت يوم كذا والأرض خلقت يوم كذا والشجر خلق يوم كذا وعددها 7 أيام. قالوا هذا خلاف ظاهر القرآن، خلاف ما دل عليه القرآن. ومن ذلك في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وجاءت بعض الألفاظ أنه تزوجها وهو محرم، ففندها أهل العلم عدة وجوه. قال إما سبب هذا الغلط، إما بسبب ظاهر كما يعلون الحديث، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، في نسخة أخرى نبهنا عليها تزوجها محرم، الصواب تزوجها وهو حلال، أي في حال إحلاله لا في حال إحرامه. وأنه صلى في البيت 2 ركعتين، هذا الحديث كما ترون تزوجها وهو حلال جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال ابن القيم رحمه الله وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. واختلف عنه هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما، قال ابن عباس تزوجها محرما. طيب الحديث في الصحيحين لكن هذه اللفظة كما ترون وهموا فيها ابن عباس رضي الله عنه، وقال أبو رافع تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما، الواسطة بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بينهما. وقال وقول أبي رافع أرجح لعدة وجوه، سيذكر سبعة أوجه في ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يزوجها وهو محرم، ترجيحا لقول أبي رافع. أحدها أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم، بل كان له نحو العشر سنين، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. هذا قد ينتقل باعتبار أن ابن عباس أخذت عنه في تلك المرحلة أحاديث جملة اعتبرها أهل العلم محفوظة، لكن الحافظ قد يهم. الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما، وعلى يده دار الحديث، وبينها بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يده دار الحديث، فهو أعلم به منه بلا شك، أعلم يعني أبو رافع هو دار الحديث على يديه، فإذا هو أعلم. هذا معتبر، هذا التوجيه جيد. الثاني لأنه الوسيط قال وكنت الرسول بينهما، فهو نفسه نص على هذا المعنى لقوته ولترجيحه على غيره. وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن، ولم ينقلها عن غيره، بل باشر هذا العمل. الثالث أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة، فإنها كانت عمرة القضاء، وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين، أي ما زال بمكة، من عذر الله المستضعفين الذين عذرهم الله من الوداع، وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها، وهذا ترجيح جيد. ابن عباس سمع القصة بواسطة، وأبو رافع شاهدها وحضرها وعايشها. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ثم حل، ومن المعلوم أنه لم يتزوج بها في طريقه، ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت، ولا تزوج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع، فصح قول أبي رافع يقينا. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع. السادس أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم الثابت عن عثمان وغيره، وقول ابن عباس يخالفه. قول أبي رافع موافق للنهي وقول ابن عباس يخالفه، وهو مستلزم لأحد أمرين، إما لنسخه، إما أن النهي منسوخ، وإما أن النهي مخصص، وإما لتخصيصه، خصص بالنبي صلى الله عليه وسلم بجواز أنه يجوز له أن ينكحه محرم دون غيره، وهذان كلاهما غير صحيح، لا القول بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجه محرم، وربما ذكر هذا بعضهم وهو خطأ، ولا القول أيضا بأنه منسوخ، النهي منسوخ به، بل إن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النهي لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهكذا حتى فعل في حديث ميمون، لكن القول بالنسخ يحتاج إلى برهان. وكلا الأمرين مخالف للأصل، ليس عليه دليل فلا يقبل. السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ذكره مسلم. طيب هذا أيضا يعضد قول أبي رافع. فهذه سبعة أوجه ترجح القول بأن ابن عباس رضي الله عنه وهم في هذه الرواية بقوله تزوجها وهو محرم. طيب ابن عباس ذروة الحفاظ، ومع ذلك حصل وهم له في هذه الرواية بسبب ظاهر أعل الحفاظ هنا والمحدثون هنا أعلوا هذا بسبب ظاهر، وهو السبب هذا يعني من ظهور هذا السبب من سبع أوجه كما تقدم. طيب هكذا أيضا جاء في بعض الطرق أن في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى ركعتين، وهذا ثابت في صحيح مسلم إلى بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وثابت أيضا من حديث عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين، أي أمامك حين دخولك صلى ركعتين بين السرير حال دخوله من الباب وجاهك. الحديث الذي في حديث طلحة عثمان بن طلحة في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله جامع الصحيح. طيب لا شك أن الحديثين من حيث الأسانيد صحاح، وأن رواية من روى عن أسامة بن زيد ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها والمصلي ولم يصلي في جوف الكعبة، أن هذا صدق من أسامة رضي الله عنه بحسب ما اطلع عليه. فأهل العلم يقولون نصدق أسامة ونقدم خبر بلال، أسامة قوله صدق باعتبار ما سيأتي توجيهه عن شيخ الإسلام. قال أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، هذا نقل النووي رحمه الله الإجماع، لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ما هم جرى الدعاء. فمن الذين أخذوا بخبر أسامة قالوا دعا صلى بين العمودين، أي دعا جمعا بين الحديث بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين باعتبار دعا حديث بلال، وبين نفي أسامة، وهذا غلط، بل صلى صلاة ذات ركوع وسجود كذا ذكرها أهل العلم. ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى، نسي أن يسأل بلالا كم صلى، لكن قد جاء أنه صلى ركعتين. وأما أنا في أسامة فسببه أنه لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يعلى، سيما مع أغلاق الباب في باب حال لم تكن هناك نور، لم يكن نور أضواء، فرآه بلال لقربه ولم يرى أسامة لبعده واشتغاله، وكان الصلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه. أما بلال فحققها فأخبر بها. فإذا أهل العلم يقول نصدق أسامة فيما قاله باعتبار أنه لم يرى ما رآه بلال، ونقبل قول بلال باعتبار مزيد علم عنده وتحقيق حققه في المسألة أكثر مما لم يطلع عليه أسامة. هذان مثالان مما أعل الأحاديث الأئمة به بالسبب الظاهر، وهي يعني هذه أسباب ظاهرة واضحة. قال وجعلوا رواية ابن عباس لتزويجها حراما وهمه في ذلك، ولكونه أيضا وفي الرواية الأخرى ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. الأمر الثاني أنه اعتمر أربع عمر، هذا العلة الثالثة الحديث الذي أعل بسبب ظاهر. وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، هذه أربع عمر كلها لم يكن منها شيء في شهر رجب، كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته في ذي الحجة فهي أربع. مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن، طيب هذه نأخذ عليها التخريج. الحديث عند البخاري أنه اعتمر في رجب عن ابن عمر رضي الله عنه، فهذا ثابت في الصحيح كما ترى، ومسلم وما بعدها. طيب وجاء أيضا عن عائشة بنحو ذلك، وفي صحيح مسلم قال هارون قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جري قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ هذا عروة يناقش ابن عمر في هذا. قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. قالت أغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه، شير إلى أنه وهم وهو كان معه في سائر عمره. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. قال النووي وأما قول ابن عمر إن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة وسكت ابن عمر، حين أنكرته قال العلماء هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام، فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. وأما القاضي عياض فقال ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت من حجته فيدل على أنه قال كان قارنا. قال وقد رده كثير من الصحابة، قال وقد قلنا إن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهذا يرد قول أنس وردت عائشة قول ابن عمر، فحصل أن الصحيح ثلاث عمر. قال لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه، واعتمد مالك موطأ أنهن ثلاث عمر. هذا آخر كلام القاضي، وهو قول ضعيف بل باطل. الصواب أنه اعتمر أربع عمر كما صرح به ابن عمر وأنس وجزم الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا لا قارنا فليس كما قال، بل صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول إحرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا، ولا بد من هذا التأويل الله أعلم. أخذنا وهمين، الوهم الأول في حديث ابن عباس وقصة تزوج ميمونة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قصة ابن عباس في وهم في هذا الرواية. الوهم الثاني بين أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت، وأن بلالا يثبت وأسامة ينفي، الصواب مع بلال. الوهم الذي يليه قصة ابن عمر في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا وهمه، وهو نفسه سكت ولم يرد باعتبار أنه كان ناسيا أو شكا. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. وأما ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ، طيب هذا أيضا الرابع، الوهم الرابع في صحيح مسلم، قوله كنا خائفين في صحيح مسلم زاد من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال أجل ولكننا كنا خائفين عثمان يقول. قال الحافظ: قلت هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان الحكم وسعيد المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع. وقد قال ابن مسعود كما ثبت: كنا آمن ما يكون الناس، وما ثبت في الصحيحين. فالقول بأنهم كانوا خائفين في حد حجة الوداع، ممن كانوا خائفين؟ ما فيش خوف، زال الخوف تماما. فتحت مكة من السنة الثامنة، وحج أبو بكر بالناس في التاسعة، وزالت الأصنام، وزال المشركون، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان. فإذا صاروا آمن ما يكون، آمن في غاية من الأمن. قوله كنا خائفين هذا لم يقلها عثمان. طيب فما توجيهها؟ وهم من بعض الرواة ما وقع فيه الغلط، وأنما وقع في بعض طرق البخاري، وهذا رده المحدثون بأسباب ظاهرة واضح. يعني لو قال كيف يكون خائفين مثل هذا الحال وهي دار إسلام، مما وقع فيه الغلط، وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط، وقع له هذا كثير. وإنما يكون الإنشاء لما للجنة كما في الصحيح، أما النار فإنها تقول قط قط حسبي حسبي، وينشئ الله للجنة بفضله ومنته وكرمه خلقا يدخلهم الجنة. أما إنشاء خلق يدخلهم النار فهذا لفظ يعني أنكر هذا. أخرج البخاري بهذا اللفظ، أخرجه مسلم بلفظ أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وهو الصواب، الإنشاء للجنة. والرواية التي فيها أنه ينشئ للنار وهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كثير ذكر منه هذا النماذج، وإلا فهي كثير مما أنكر بأسباب ظاهرة. هناك أيضا علل يعلها المحدثون بأسباب غير ظاهرة، يعني مثل جماعة رواه متصلا وجماعة رواه مرسلا فأعلوه بالمرسل بالإرسال، جماعة رواه موقوفا وجماعة رواه مرفوعا فأعل بالوقف، لترجيح أسباب ذكرها أهل لقرائن، كان يكون هذا أثبت في هذا الراوي من غيره، أو يعني هؤلاء ثقات عدول وهؤلاء دونهم، هكذا بين الإرسال والاتصال، وهكذا الوقف والرفع، وهكذا كذلك، يعني ماذا ما كان من هذه المعاني، هذه أسباب خفية، علل خفية. أما العلل الظاهرة فكما ترى. والناس في هذا الباب طرفان، الناس من المفسرين ومن الفقهاء فيما يتعلق بالعلل، سواء العلل الخفية أو العلل الظاهرة التي يفهمها أهل الحديث بنوعيها طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم، هذا الطرف الأول ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، ربما تجد يأتي حديث موضوع وحديث صحيح ويريد يألف بينها، مثل الزمخشري ما عنده أي بصيرة في علم الحديث ولا فهم له. ولهذا لما يعني رأى حديثا ظاهره أنه يعارض مذهبه في نظره ذهب يتكلم على الصحابي لماذا روى هذا، لا يميز بين يعني هذا بعض علماء الكلام يقال لهم علماء الكلام بعيدون عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، من هؤلاء المتأخرين يعني ممن توفي قبل نحو 40 عاما من هذا التاريخ 1439 من تاريخنا هذا، يعني من هذا التاريخ طاهر بن عاشور التونسي إمام جامع الزيتونة بتونس، هذا الرجل يأخذ عن الزمخشري في كتابه تفسير يعني ماذا في تفسير طاهر بن عاشور، يأخذ عن الزمخشري من يغرف عنه فيما يتعلق بالمسائل الكلامية ومسائل كذلك النحوية. طيب ولا له أي بصيرة في علم الحديث ولا يورد الحديث، ما له عناية بالأثر في التفاسير، لا عناية له بالصحيح ولا حتى بالضعيف إرادة. ومن هنا درج عليه علم الكلام وصار أشعريا، تفسير أشعري. هذا نموذج، ويأتي إن شاء الله ذكر جملة من التفاسير، تفاسير أهل العلم ومناهج المفسرين فيها، يعني مناهج حديثية أو مناهج أيضا اعتقادية مخالفة لمنهج السلف وما كان من ذلك في بابه لما يأتي. إنما أردنا أن الذين تأثروا بعلم الكلام بعضهم حتى ما له لفته إلى علم الحديث، بعضهم يورد علم الحديث، يورد الحديث لكن يورد الصحاح والضعاف والموضوعات. هذا من المتقدمين كما سيأتي في الثعلبي وغيره. أما بعضهم ما له عناية حتى بالحديث، ما له عناية حتى بالحديث إرادا، إن أورد شيئا يريده بغير بصيرة، وإلا أصل تفسيره مبني على غير الحديث، على بلاغة، على لغة، على إعرابات، على ما كان يستفاد في جانبه من حيث ما يصعب مع الحذر، استفاد مع الحذر لمن له بصيرة في عقيدة السلف ونحوهم ممن هو بعيد، طرف من أهل العلم من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، يريدها متشككا وربما حاول يجمع وربما حاول، فمن هنا يأتي الخلل في تفسيره. الطرف الثاني ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كل ما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا إسناده ظاهره الصحة بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى وإن كان عن طريق ضعيف، فيذلل التفسير على ذلك الحديث الضعيف ليرجح التفسير على حديث ضعيف. هذا قل في المسائل الفقه، كم ترى من الفقهاء من يأتي بحديث ضعيف يبني عليه مسائل، ويأتي من له بصيرة الحديث فيرجح يبين هذا القول أنه مرجوح لعدم ثبوت ما انبنى عليه هذا القول، وأن الصواب هو ما دل عليه الحديث الآخر أو القول الآخر بدليله. فالقول في التفسير والقول في المسائل الفقهية من حيث الترجيحات سواء، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، حديث ضعيف وحديث صحيح معروف صحة يتعارضان في الظاهر، يذهب يجمع بينه أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، أو يجعل الحديث الضعيف بل المنكر دليلا له في بعض مسائل العلم يبني عليها مسائل العلم. بل من هؤلاء من بنوا عليها في العقيدة كما جاء في حديث من طريق أبي المهزم وأبي المطيع بين مجهول ومتروك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. انظر إلى معارضة هذا الحديث إلى مئات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على زيادة الإيمان ونقصانه. فإذا هؤلاء الذين لا خبر لهم قريبون من هؤلاء الذين ما لهم عناية بعلم الحديث البتة ولا تمييز فيه. فإذا كان الطرف الأول من أهل الكلام ما عنده خبرة بالحديث ولهذا يورد في تفسيره كلاما وهكذا ما يتعلق من غير علم الأثر، بقي الطرف الثاني الذي يورد علم الأثر بغير بصيرة ويريد أن يجمع بين الصحيح والضعيف، هذان التفسيران تجد فيهما الخلل في المسائل الفقهية إذا أوردوها، في التفسير أيضا إذا رجحوا أو قالوا، في العقيدة غالب هذين التفسيرين تجد فيها خلل في العقيدة. أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. انتهى. شيخ الإسلام يشيد بطريقة المتقدمين، يشيد بطريقة المحدثين في التفسير، بطريقة مثل ابن أبي حاتم وابن جرير وابن كثير والبغوي أمثال هؤلاء الذين يعتنون بعلم الحديث في التفسير، لهم خبرة فيه ولهم خبرة في التفسير. وإشادة هذه مهمة، يعني من حيث تقديم آراء بأقوال وإعلال المتقدمين على ترجيحات المتأخرين، ومن سار على طريقهم في علم الحديث، وأن بعض المتأخرين ربما تكلف الجمع بين حديث صحيح وآخر ضعيف، وربما هذا الضعيف ما عرف علته وظاهر إسناده الصحة، فيأتي مثلا إلى ما ظاهر إسناده الصحة ويحاول يجمع بينه وبين الصحاح، والمحدثون يعرفون لها عللا بما لا يحتاج إلى جمع بين ضعيف وصحيح، يعرفون تلك المنكرات أو الضعاف عللا. قال: أو يؤولها بتأويلات غير صحيحة الحديث قد أعله الحفاظ. هذه فائدة في الإشادة بإعلال أئمة الشأن، وفي الحقيقة هو توفير عليك أيها الباحث، راحة أن تجد إماما من الأئمة سبقك، فيريحك من أن تتكلف ما لا قبل لك به. هذا فصل على الحديث أدلة يعلم بها، كما يسمي على الحديث نور، حديث صحيح يعلم بها أنه كذب، الحديث الصحيح يعلم صحته من حيث أسانيده ووضوحه، والحديث الباطل يعلم بآثاره أنه حديث كذب. وهنا ذكر بعض الموضوعات مع مصادرها: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق قد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب على الجانب الآخر، كما أن على الحديث الثابت أدلة يعلم بها أنه صدق، من تلك الأدلة وضوح أسانيده، ومن تلك الأدلة أيضا عدم نكارته ومطابقته لمدلة، وحتى أيضا لا تعارض مع الأدلة لا من قرآن ولا سنة، لأن الشرع حكيم، يعني الشرع تنزيل من حكيم حميد، فهو ما فيه يعني إضافة الحكمة إلى الشرع باعتبار أن الله جعل فيه جعله يعني غير متضاد، فإذا ما فيه تعارض، ما فيه مضادة، حتى مع العقل السليم ما يتضاد، فضلا أن يتضاد القرآن والسنة أو السنة الصحيحة مع بعضها، أبدا لا معارضة. تقدم الإشارة إلى ذلك، وأن المعارضة فيما كان من عند غير الله، كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان بوحي فلا اختلاف فيه. كما أن من على الحديث أدلة، أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع لما يؤيد بدعه، من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وهو مذكور في الموضوعات، فضائل يوم عاشوراء وما إلى ذلك في الموضوعات، جملة أحاديث في فضائل يوم عاشوراء مذكورة في الموضوعات للجوزي وغيرها، يعني من حيث وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وهذا أيضا في المنار المنيف لابن القيم رحمه الله، قال: وكأن هذا الكذاب الخبيث واضعه لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه الصلاة والسلام لم يعط ثواب نبي واحد، يعني لو بقي غير النبي يصلي عمر نوح ممن بعد ما كان ثواب، ما كان أجره مثل أجر نبي واحد. وهذا يقول: من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا من الأنبياء. فإذا هذا منكر هذا اللفظ. وفي التفسير فيها من هذا الموضوع هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثلنا بحديث يا ويح ثعلبة، ثعلبة بن حاطب وليس ثعلبة بن أبي حاطب، هو آخر بن أبي حاطب، وابن حاطب صاحب القصة صحابي جليل، ويأتي ذلك تلك الرواية على أنه يعني منع الزكاة، وأن أبا بكر لم يقبلها منه بعد ذلك، وأن عمر لم يقبلها منه، وأنه بدأ وارتد عن الإسلام، منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله صدقنا ولنكونن من الصادقين، فلما آتاهم فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله موعده ما كان يكتبه. إذن يعني هذا تختلف مع ما هو معروف أنه صحابي، وتختلف هذه الروايات مع ما هو معروف أن التوبة مقبولة، وأن أبا بكر أيضا وأن عمر وأنهم قبلوا توبة ناس كانوا مشركين. ومن هذه أيضا التي فيها من صلى كذا فله أجر كذا، ذكروا عموما أنك إذا رأيت في تلك الأحاديث من صلى ركعتين فله وقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا، منها ما يكون فيها قراءة 10 مرات آية الكرسي، والأخرى قراءة 10 مرات أو كذا كذا مرة من سورة الإخلاص، أن هذه غالبها والأصل فيها النكارة والضعف في هذه التحديدات، حتى صلاة التسابيع وإن كان ظاهر إسنادها ما قد رأيتم، حيث أنه قد أورده الشيخ رحمه الله كان في الصحيح المسند لكنه منكر. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي، يعني ما هو حديث واحد، أي الأحاديث التي يذكرها في تفسيره. الثعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تفسيره اسمه الكشف والبيان بتفسير سور القرآن، مذكور كذا في كشف الظنون لحاج خليفة، والكتاب يعني قد طبع بتحقيق من جامعة أم القرى. وقال والواحدي الثعلبي، والواحدي الواحدي تلميذ الثعلبي، وتفسيره مأخوذ من تفسير الثعلبي. والواحدي هو ابن حسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، حتى له التفسير 3 كتب، قالوا التفسير البسيط وهو الواسع، ثم الوسيط يعني أصغر منه لكنه وسط بين المختصر والمتسع، ثم الوجيز أي المختصر، ثم أسباب النزول، مشهور أسباب النزول الواحدي، هذه كلها في التفاسير، حتى أسباب النزول له تعلق بالتفسير كما تعلمون، والوسيط والوجيز طبع، وأسباب النزول أيضا مطبوع مشهور. والزمخشري، أما الزمخشري فمعتصم معتزلي محترق، محمود بن عمر الخوارزمي الملقب بجار الله أبو القاسم، حنفي المذهب معتزلي العقيدة، معتزلي جلد، قال الذهبي كبير المعتزلة، ولهذا الماوردي يقول أخرج من كتابه في مسائل اللغوية، أخرج من تفسير الزمخشري اعتزالات بالمناقيش، لأنه الماوردي له خبرة باللغة، فلهذا الزمخشري يدس في كتابه في تفسيره يدس اعتزالات في مسائل اللغة. وفي فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، يعني سورة كذا من قرأها فله كذا، ومن قرأها سورة كذا فله، هذا الذي مر على 114 سورة من فضائل القرآن سورة سورة، كل هذا موضوع. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، حاطب ليل من حيث أن حاطب الليل كما في مجمع الأمثال الميداني يجمع ما هب ودب، يعني يمر حاطب الليل مثلا على حية، على خشبة، على كذلك يلف على حبل، وإذا به يريد يمل حزمة حطب، حطب قد يأتي يفتحه وإذا به بينه فيه الثعابين، وربما لسعه التعبان فمات. فهذا حاطب الليل يجمع كل رديء وجيد بما ربما وضع في يده على ثعبان أو شيء تضره. وشيخنا رحمه الله له شريط بعنوان حاطب حطاب الليل، جمع عددا من حطاب الليل منهم من الصالحين بعضهم من ممن فيه خير وصلاح، لكن يقول في الحديث حاطب ليل. وأما من حيث العلم ومن حيث كذلك يعني العناية بالعبادة وكذا يذكره بخير، ومنهم حاطب ليل مع سوء معتقد. ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قال الكتاني في الرسالة استطرها في ذكر الواحد لم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيريهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة. يعني يكون هذا من مصادر الموضوعات، مثل إحياء علوم الدين من مصادر الموضوعات. قال وعنده تأويل، انتهى. وعنده تأويل في الصفات على طريقة الأشاعرة أيضا. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكنه أبعد عن السلام واتباع السلف. أبعد عن اتباع السلف، الواحد أبعد من الثعلبي، الثعلبي أقرب إلى اتباع السلف لكن حاطب ليه، أما الواحد فأبعد. عنده تأويلات، وكلا التفسيرين فيها تأويل، تفسير الواحد والثعلبي. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، صانه من موضوعة مع وجود الضعاف، لكنه صانه عن التأويلات الفاسدة، فلهذا هو يعتبر من التفاسير الجيدة. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحيل إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير ابن جرير، وبالأخص إلى تفسير ابن كثير، وكان يدرسه، وتفسير البغوي أيضا يحيل إليه، وكأنه في الرتبة التالية لهذين التفسيرين، تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير وما كان من بابها تفسير البغوي، وإن كان لا يعدل تفسير ابن كثير في مثل هذا. طيب، هذه ثلاثة أشار إليها كعبارة عن بيان منهج المفسرين. ماذا يسمي المتأخرون هذا؟ مناهج المفسرين. جمع فيه ذاك الذهبي اللي يقال له فلان كذا الذهبي، محمد بن حسين الذهبي، ثلاثة أجزاء طبعت في مجلد كبير، طبعت أيضا مفردها ثلاثة أجزاء. وقد جمع مناهج المفسرين هو ومن ألف في هذا، أي هذا الكتاب، هذا المفسر منهجه كذا وتفسيره موضوعه كذا، هذا التفسير، هذا المفسر منهجه كذا وتفسيره كذا. منهم من يذكر عقيدته ومنهم من لا يذكر، يشير إلى عقيدته، ولعلنا نلخص منهم، نأتي منهم من هذا الكتاب أو مما كان قد صنف في هذا الباب، يعني بعض ما يتعلق بذلك عزوا إلى أهلها. بارك الله فيكم. إلى هنا.